أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائه أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. من النجاسات الكافر. قال: والكافر أصليا ومرتدا، وإن انتحل الإسلام مع جحده لبعض ضرورياته. ثم ذكر ضابط الكفر، متى يصير الإنسان كافرا. الكافر على قسمين: كافر أصلي وكافر مرتد. والمرتد على قسمين: مرتد ملي ومرتد فطري. الكافر الأصلي يقصد به من كان متولدا من أبوين كافرين، فأبوه وأمه كافرين، بخلاف الكافر المرتد. الكافر المرتد دخل في طور الإسلام ثم خرج منه. الآن إن كان كافرا فدخل في طور الإسلام ثم خرج منه يسمى ملي، وإن كان متولدا من أبوين مسلمين أو أحدهما مسلم جيد فأظهر الإسلام بعد بلوغه ثم كفر، خرج عن الإسلام، شو يسمونه؟ كافر فطري. فإذا هذه الأقسام كلها يصدق عليه بأنه كافر. وإذا صار كافر، كافر بمعنى جحد الإسلام، كفر بالإسلام، أنكر الإسلام. وإذا أنكر الإسلام الآن يخرج من الإسلام إلى غيره، يخرج من الإسلام إلى غيره، سواء كان خرج إلى الغير عبارة عن دين سماوي آخر سابق منسوخ، أو خرج إلى لا دين. واضح؟ هذا كله يصدق عليه أنه كافر. أو حتى لو بقي متمظهرا بمظهر الدين ولكن في واقعه هو كافر، كالناصبي مثلا والخارجي مثلا والمغالي، هذه الأصناف الثلاثة، هؤلاء كلهم خرجوا من الدين، وإن كانوا قد يتمظهرون بمظهر الدين. واضح إن شاء الله؟ بس هؤلاء كلهم كفار. وإذا كان قد صدق عليه أنه كافر فإنه يكون نجسا، يكون نجسا.
حتى المفوضة والمجبرة
والخوارج، المفوضة بمعنى، المفوضة بأي معنى؟ المفوضة لها معنيان أساسيين، معنيان، أحدهما معنى صحيح والآخر معنى فاسد، هو عبارة أخرى عن الغلو. هذا المفوضة،
يعني الله خلق المخلوقات وفوضنا أمرنا إلى أنفسنا،
هذا في المعنى الفاسد يعطى معنى مع، مو هذا التفويض، يقصدون بالتفويض أن الله عز وجل فوض إلى نبيه صلى الله عليه وآله أن يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء
للنبي،
إيه للنبي والأئمة عليهم السلام. فهذا قسم من الغلو، لكن عندنا تفويض صحيح، وهو أن الله عز وجل فوض إلى النبي صلى الله عليه وآله أن يشرع بعض الأحكام. مثلا الآن الصلاة، صليها صلاة الظهر كم ركعة؟ أربع ركعات، هي في الأساس ركعتين عند الله عز وجل في تشريع الله، النبي أضاف عليها ركعتين، ولذا عند السفر تسقط هاتين الركعتين. واضح إن شاء الله؟ فإذا هذا معنى من التفويض، ما عندنا مشكلة فيه. إذا كان المعنى الثاني اللي يرجع إلى الغلو، هذا قسم من الغلات في الواقع، فالغلو بهذا المعنى الثاني يكون قسم داخل في الغلهات. جيد. إذا الكافر هو نجس، وقد دل على نجاسته جملة من الروايات، مثلا في كتاب الطهارة أبواب الآثار، الباب الثالث من أبواب الآثار، باب نجاسة آثار الكفار. في الرواية الثانية عن أحمد، وعن أحمد ابن إدريس، هذا عطف قلنا على السند السابق محمد بن يعقوب، عن علي ابن إبراهيم، وعن أحمد ابن إدريس، عن محمد ابن أحمد ابن يحيى، عن أيوب ابن نوح، عن الوشاء، عن من ذكره الوشاء، الرواية فيها مشكلة من هذه الجهة، عن من ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الإسلام، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب. طبعا هذه الآية الرواية تقريب الاستدلال فيها أنه بحمل كلمة كره على الحرمة، لأن كلمة كره إذا أخذناها بمعنى الحزازة النفسية والاستقدار العرفي ما راح تكون دالة على التحريم، لكن إذا قلنا بأنه لا دالة على شنو؟ على التحريم، فكره يعني حرم. واضح ولا؟ وهو لا يحب لا يكره شيئا محللا. جيد. فإذا حملت على هذا المعنى تكون دالة على شنو؟ دالة على التحريم. لكن إذا حملناها على التحريم ولد الزنا، مر علينا سؤر ولد الزنا حرام نجس له ولا مكروه؟ على اللولا سؤر اليهودي والنصراني والمشرك هذا ممكن أنه يصير محرم سؤرهم للنجاسة، لكن ولد الزنا واضح إن شاء الله؟ فهذا حتى لو حملناها على الحرمة ما راح يستقيم المعنى في عبارة شنو؟ ولد الزنا. واضح؟ طبعا عندهم جهات للتعامل مع مثل هذا النحو من الروايات، يعني الآن ولد الزنا يمكن أن يسقط هذا الفقرة من الحجية، ولد الزنا تسقط من الحجية. ليش؟ لوجود مثلا روايات كثيرة تتحدث عن أن سؤر ولد الزنا طاهر ولكن مكروه. جيد. فيمكن التمسك بالحرمة، يمكن التمسك بالحرمة مع إسقاط فقرة ولد الزنا. كيف ما كان، إذن هذه نموذج من الروايات التي تدل على النجاسة. الكافر قلت بجميع أصنافه نجس، والآية التي قرأناها يوم أمس إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهناك دعوة بالإجماع على أن الكفار بأصنافهم وبأنواعهم هم نجسين، وإذا تم هذا الإجماع بعد يكون هذا دليل آخر غير الآية المباركة. جيد. طب على مستوى الكافر غير الكتابي ما عندنا كلام في نجاسته، ومنه الناصب ومنه المغالي. جيد. هذا ما عندنا كلام، والخارجي هذا ما عندنا كلام في نجاسته، لأنه يصدق عليه عنوان الكافر. لكن عنوان آخر من عنوان الكافر وهو أهل الكتاب، فهل أهل الكتاب نجسين أو ليسوا بنجسين؟ أهل الكتاب نقصد اليهود والنصارى والمجوس. جيد. طبعا اليهود والنصارى واضح عندهم كتاب سماوي. المجوس يذكر في بعض الروايات الشريفة أن عندهم كتاب سماوي ولكن حرفوه. جيد. يذكر هذا، ولذا يلحق المجوس مع أهل الكتاب. المشهور سابقا هو نجاسة أهل الكتاب، مشهور نجاسة أهل الكتاب، وذهب جماعة إلى طهارة أهل الكتاب منهم ابن الجنيد وجملة من الفقهاء. المدرك هو نفس الآية، إنما المشركون نجسون نجسون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. كيف تقولون بأن هذه الآية دالة على طهارة المشركين؟ قالوا هكذا، نجاس مو أن النجاسة هي ذاتية إليهم، نجاس بمعنى أنهم لا يتحرزون عن النجاسة، وعادة ما تكون أجسامهم ملابسهم عادة متنجسة، خصوصا إذا كانوا يشربون الخمر، يأكلون لحم الخنزير، ولا يراعون مسائل الطهارة والنجاسة وما إلى ذلك. هذه النجاسة ما تفارق ملابسهم ولا تفارق أجسامهم، واضح أو لا؟ فلذا نجس تكون بهذا المعنى. فالنجاسة راجعة إلى أي شيء؟ راجعة إلى أنهم لا يتحرزون عن النجاسة ولا تخلو أجسادهم عن النجاسة. معنات هذا أن النجاسة نجاسة شنو؟ عرضية، وليست نجاسة أصلية فيهم كما هي الحال، كما هو الحال في نجاسة الكافر، في نجاسة الكافر. زين، شنو الدليل على هذا الكلام؟ دليل هو هذا، قالوا بأن كلمة نجاس نجس نجس مصدر، مصدر ما تحمل إلا، يعني ما تحمل على الأعيان إلا إذا أضيفت إلى ذو ذو. جيد. فإذا قيل بأن مثلا هذا نجسون، هذا نجسون، لابد أن يضاف إليه ذو. جيد. ذو نجس، يعني ذو نجس، فلان ذو نجس. ليش؟ لأن هذا مصدر. طبعا هذا الكلام مردود عليه بأن المصدر يمكن أن يضاف إلى الأعيان، مثل شنو؟ حين نجس مثل عدل، عدل مو تقولون زيد عدل، مر عليكم في البلاغة، زيد عدل عدل. ليش عدل؟ تصفه بأنه عدل، مبالغة في عدالته، صحيح؟ فيصح الحمد وما عندهم إشكال لا لغوي ولا نحوي ولا هم يحزنون. جيد. مبالغة تقول زيد عدل. نفس الشيء المشركون نجس، كل من أشرك بالله عز وجل فهو نجس، مبالغة في النجاسة، مبالغة في النجاسة. إنزين، الآية قالت إنما المشركون نجس، ما قالت إنما أهل الكتاب نجس، صحيح؟ الآيات المباركة، بعض الآيات صرحت بأن هؤلاء أهل الكتاب هم مشركون، أهل الكتاب هم مشركون. مثلا في سورة، وبالتالي طبعا إذا صاروا مشركين لا فرق بينهم وبين، لا فرق بينهم وبين الكفار شيئا. مثلا في قوله في سورة التوبة، في سورة التوبة الآية 31، سورة التوبة الآية 1، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذا الآية 30. الآية 31، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه شوف عما يشركون سبحانه عما يشركون. فقال عدد من الفقهاء بأن هذه يشركون هذا إدخال إلى أهل الكتاب في دائرة شنو؟ في دائرة المشركين. فإذا صاروا مشركين يعني كفار، وإذا صاروا كفار معناته أنهم نجسين، إلا أنهم نجسين. هذا الكلام استدلال جيد، ولكن أيضا نوقش مرة أخرى، نوقش عما يشركون، وأيضا كلمة نجاس. حتى بعد هذا التسلسل نريد نرجع إلى كلمة نجاس. يصح هذا الاستدلال إذا كانت كلمة نجاس تحمل معنى النجاسة الفقهية اللي هي تستلزم التطهير. لكن هذا أول الكلام، من قال بأن كلمة نجس تدل على هذا المعنى؟ نجاس تحمل المعنى العرفي، بمعنى إنما المشركون نجسون يعني عندهم خبث نفساني، عدم طهارة على المستوى النفسي، جيد، خبث نفساني. وبالتالي هذا مو هو المصطلح المتعارف لكلمة شنو؟ لكلمة نجاس. ولذا الأخبار التي وردت فيها دلالة على أن المشركين لهم أو أهل الكتاب فيهم نجاسة، جيد، فيهم نجاسة، هذا فهي محمولة على النجاسة العرضية وليست النجاسة الذاتية. مثلا في كتاب الأطعمة والأشربة، كتاب الأطعمة والأشربة في الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة، باب 54 من باب الأطعمة المحرمة، عنوانه باب تحريم الأكل في الأواني في أواني الكفار مع العلم بتنجيسهم لها لا مع عدمه. شوف الرواية الثالثة في الباب، سألت أبا جعفر عن محمد بن مسلم، سألت أبا جعفر عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال لا تأكلوا من آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم، شوف، التي يشربون فيها الخمر. يعني لو كانت عندهم آنية لا يشربون فيها الخمر، وتقولون ما تأخذون منها. رواية رابعة رقم أربعة في نفس الباب، وعن علي بن وعن أبي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن يحيى عن إسماعيل ابن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال لا تأكله، ثم سكت هنيئة، ثم قال لا تأكله، ثم سكت هنيئة، ثم قال لا تأكله، ثلاث مرات، ثلاث مرات قاعد يكرر شنو؟ لا تأكله، يسكت، إيه لا تأكله، لا تأكله، ولا تتركه، تقول إنه حرام. يعني قلت لك لا تأكله ثلاث مرات، لكن لا تتركه وتقول هذا حرام، ولا تتركه تقول إنه حرام، ولكن تتركه تتنزه عنه. إن في آني جاب التعليل، إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير، جاب العلة والسبب، واضح ولا؟ الرواية الخامسة في الباب، دخلت زكريا ابن إبراهيم، دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت إني رجل من فقلت إني رجل من أهل الكتاب وإني أسلمت. هو أساسا كان ليس من المسلمين، من أهل الكتاب ثم أسلم، إذا عند ربعه وجماعته، وبقي أهلي كلهم على النصرانية وأنا معهم في بيت واحد، يأكلوا يتغدوا إياهم، لم أفارقهم بعد، فآكلوا من طعامهم فقال لي الإمام: يأكلون الخنزير؟ فقلت: لا، ولكنهم يشربون الخمر. خنزير ما يأكلون لكن يشربون الخمر. فقال لي: كل معهم واشرب، كل معهم واشرب، بالالتفات إلى شنو؟ إلى أنه الأواني التي لا يأكلون فيها يمكن أن يأكل معهم. جيد، إلى آخره من الروايات الشريفة. إذن هذه الروايات وأمثالها تدل على أن النجاسة أن النجاسة الموجودة هي راجعة إلى شنو؟ إلى الأمور العارضة، النجاسة العارضة وليست النجاسة الأصلية. وعلى هذا يمكن أن يقال بأن أهل الكتاب طاهرون من هذه الجهة.
هذا من جهة مثلا يجلس معهم وهم يشربون في وقت الأكل يعارض مع روايات أخرى،
وهي
أن عندنا روايات أو عندنا فتاوى إذا يوجد فحول أن نبتعد.
هذيك موضوع آخر، هذا كأنه يروح مثلا يعينهم على الإثم مثلا، أو يجلس على مائدة يشرب فيها الخمر فلا يجلس معهم إلى آخره، هذه لها موضوع آخر. لكن هو يتكلم هذا في الرواية، يقول أنا أريد أقعد أتغدى وياهم، حزة الغداء ما في خمر ولا خنزير، جيد، ما في خمر ولا خنزير، آكل وياهم طبخ اللي سوته جدته أو أمه المجوسية، ومثلا أخوه المجوسي قاعد يغسل الآنية وجابها على السفرة، يقول آكل وياهم، هذا مو أنه قاعدين في جلسة شرب خمر مثلا. لو كان جلسة شرب خمر يجي الروايات اللي أشرتون إليها. نعم، جيد. يقول: والكافر أصليا ومرتدا وإن انتحل الإسلام مع جحده لبعض ضرورياته وضابطه، متى يكون الكافر كافرا؟ عرفنا الحكم، جيد. الآن متى يكون الكافر كافرا؟ في أبواب، الباب الثاني من أبواب مقدمة العبادات، باب ثبوت الكفر والارتداد بجحود بعض الضروريات وغيرها، هناك بين إلينا حلول الكافر. الباب الثاني من أبواب مقدمة العبادات، الحديث العاشر أولا نقرأه وبعدين الثامن عشر. عن عبد الله بن سينان عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سينان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرتكب الكبيرة فيموت، هل يخرجه ذلك من الإسلام؟ فعل كبيرة فمات على الكبيرة التي فعلها، هل هذا يجعله خارجا عن الإسلام أو لا؟ وإن هل يخرجه من ذلك من الإسلام؟ وإن عذب كان عذابه كعذاب المشركين، لو لا حساب حساب المسلمين هذا. أم له مدة وانقطاع؟ فقال: من ارتكب كبيرة من الكبائر، يعطي قاعدة الإمام، من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال، يعني يعتقد يقول هذه حلال، هذه حلال، مثلا يشرب الخمر ويستحل شرب الخمر، يقول ما في آية تدل على شنو، على حرمة شرب الخمر، يترك الصلاة، يقول لا ما في شيء يدل على وجوب الصلاة بهذه الكيفية. فقال: من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الإسلام وعذب أشد العذاب، وإن كان معترفا أنه ذنب ومات عليها، قال أنا سويت كبيرة وهذا ذنب، ما يقول حلال، جيد، ما يقول حلال، هذا ما خرج عن الإيمان، ومات عليها أخرجه من الإيمان ولم يخرجه من الإسلام، ولم يخرجه من الإسلام، وكان عذابه أهون من عذاب الأول. إذن استحلال الحرام، ومو محض استحلال الحرام، الاستحلال الراجع إلى الإنكار، واضح؟ راجع إلى الإنكار. الرواية الثامنة عشر في نفس الباب أيضا في كتاب التوحيد إلى أن يقول عن أبي عبد الله عليه السلام في حديثا قال: الإسلام قبل الإيمان وهو يشارك الإيمان، فإذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عنها كان خارجا من الإيمان وثابتا عليه اسم الإسلام، فإن تاب واستغفر عاد إلى الإيمان ولم يخرجه إلى الكفر والجحود والاستحلال. وإذا قال للحلال الآن، وإذا قال للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال، ودان بذلك، بمعنى اعتقد بذلك ودان بذلك، فعندها يكون خارجا من الإيمان والإسلام إلى وين؟ إلى الكفر. واضح إن شاء الله؟ إذن حدود الكفر واضح. إذن كل إنكار يرجع إلى إنكار الله عز وجل اللي عبر عنه المصنف، إنكار الأنكر الإلهية أو إنكار راجع إلى الرسالة أو ما أرسله الله الرسول صلى الله عليه وآله مما هو ثابت وضروري، حيث صار بديهي ما في نقاش في وجوب هذا الشيء. يعني مثلا أصل وجوب الخمس، أصل وجوب واحد قال ما في شيء اسمه أصلا في الشريعة خمس، يقول لا ما يصير ما يصير، كل آية صريحة في وجوب الخمس. نعم يقول والله مثلا في بعض الأصناف ما في خمس للتشكيك في وصول بعض الروايات أو للتشكيك في فهم الروايات، هذا ما يخرج عن الإيمان، واضح ولا ولا يدخل في الكفر. لكن لما ينكر أصل وجوب الخمس جيد، هنا يخرج عن الإيمان. وهكذا يقول: وضابطه من أنكر الإلهية، لأن الإنكار أصل الحكم، معناته تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، يرجع إلى تكذيب النبي. وضابطه ضابط الكفر من أنكر أو الكافر، ضابط الكافر من أنكر الإلهية أو الرسالة أو بعض ما علم ثبوته من الدين، شوف ضرورتان، حتى ما علم ثبوته من الدين، يعني مو بالضرورة ما علم ثبوته من الدين من الواجبات، حتى من المستحبات. يعني مثلا استحباب الصيام، قال لا ما فيش اسمه أصلا صيام مستحب، كل الصيام لا يكون إلا صياما واجبا، بس شهر رمضان، بقية الأيام ما فيش اسمها استحباب صيام. يقول له أنت معتقد بهذا؟ يقول إيه معتقد، وأدين الله به. وكيف تدين الله به؟ هو الذي أمر بهذا الاستحباب، واضح ولا؟ ولذا بيجيكم في كتاب الصوم الأصل في كل يوم الاستحباب، الجواز يساوي الاستحباب، إلا بعض الأحيان يكون واجبا كشهر رمضان، أو يكون محرما كما لو كان في أيام العيد، جيد، أو مكروها كما في بعض الأيام مثل يوم عرفة حيث يضعفه عن الدعاء، واضح ولا؟ بس يبقى مرة يكون واجب، مرة يكون حرام، مرة يكون مستحب، بس الأصل فيه أنه الاستحباب، جيد. وضابطه من أنكر الإلهية أو رسالة أو بعض ما علم ثبوته من الدين ضرورة، قلنا ضرورة عن كان ضرورة في على مستوى الوجوب أو ضرورة على مستوى الاستحباب. عندكم شيء؟ أو بعض ما علم ثبوته من الدين، نعم نعم، مرة يصير إنكار إلى التوحيد، مرة يصير إنكار إلى الرسالة، يعني ما فيش اسمه رسالة، ما في شيء اسمه نبي، يقول أنا موحد لكن ما في شيء اسمه نبي، هذا كفر، جيد. مرة يقول لا أنا أؤمن بالله وأؤمن بالنبي ولكن عندي هذه الضروريات أنكر منها ما أنكر،
يعني الواجبات، يعني
واجبات أو مستحبات، قلنا أي شيء ضروري ثبت ضرورة بحيث ما في أحد يناقش في ثبوته، الصيام ما أحد يناقش في ثبوته، وجوب الصيام.
في بعض الكتب أنا راجعت يقول بس الوجوب يعني، إنما يعني أصول الدين أو فروعها.
يعني مستحبات هذا عهدته عليه ضرورة، كل ما ثبت ثبت نتيجة ثبت عن ثبت أو ما ثبت أن الملاك هذا، التفتوا إلى أن الملاك فيما ثبت ضرورة. يعني شنو يعني ثبت ضرورة؟ يعني ثبت بالدليل القطعي أنه من الدين، فالصيام الواجب جزء من الدين، يعني جزء من أحكام الدين، والنبي قال به، والصيام المستحب حين على المثال جزء من الدين والنبي قال به. واضح ولا؟ الصلاة الصلوات الخمس واجبة وهي جزء من الدين، وصلاة ركعتين الآن صلوات النوافل مثلا أو أي صلاة نافلة المبتدأ يسمونها، تقوم تصلي لك ركعتين جيد، هذا أيضا جزء من الدين وقال النبي به وقال باستحبابه. فإذا حصل إنكار إلى الواجب أو المستحب، حصل إنكار إلى أي شيء؟ إلى إنكار النبي، عفوا إلى تكذيب النبي، إلى تكذيب النبي. واضح ولا؟ المشكلة هني لما يرجع الأمر إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله يكون خرج عن الإسلام. نعم 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 نعم، وهو ضرورة فهو يريد هذا وهذا.
يعني لو لم يكن يعني ملتفتا إلى أنه يؤدي إلى تكذيب النبي على ما يقول الشريف.
كيف؟
لو لم يكن إنكار الضرورة بالنسبة لهذا الشيء.
نعم إنكار الضرورة هذا بيجي طبعا تحريره في محله إن شاء الله. يعني لو كان إنكار الضرورة في كتاب الحدود والديات هناك يصير تفصيل أكثر في ما هو ما الذي يخرج الكافر. حتى يسمى كافرا. فإذا كان أنكر الضرورة لشبهة، شبهة صارت عنده، وهذا أشرت إليها، يقول الروايات مو واضحة عندي فينكر، جيد، وهذا يقول له بعد ما خرج عن الإسلام،
خرج عن
الإيمان، هذا أقصى شيء، لكن خرج عن الإسلام، بل حتى خروجه من الإيمان هم قد لا نقول به. ليش؟ لأنه لا زال على أصل العقيدة الصحيحة، لكن هذه إنكار إليها راجع لوجود شبهة. ولذا بعضهم مثلا يقول أنا ما أسوي شيء ما أقتنع به. لا، في مسألة التعبد لا تسوي شيء ما أقتنع به. واضح ولا؟
يعني كثير من الناس قاعد يقولون من اللي لك الخمس واجب عليه؟
هذا مو قاعد ينكر أصل الخمس، يقول الخمس واجب لكن مو علي أنا الفقير.
لو بعض يقول بس الخمس شنو هو؟ أنتم طبعتم ما
لا حتى هذا اللي يقول الخمس شنو هو؟ لوجود شبهة، لوجود شبهة، لأنه سمع زيد وعبيد يتكلمون عن الخمس، زيد وعبيد يتكلمون عن الخمس في مثلا في أرباح المكاسب، هاي زيد وعبيد يتكلمون عن أصل الخمس يقولون الخمس واجب، لكن في أرباح المكاسب يقولون مو واجب وشككون في الروايات. فيجي هذا العامي مو متخصص يسمع هذا فقرة شنو إن الروايات مو ثابتة في الخمس، قال ها إذا الخمس كله مو ثابت. هذا عنده مشكلة في وين؟ عنده شبهة، هذا عنده شبهة ما خرج عن الإسلام. واضح ولا؟ ولا يصير بذلك كافرا، وإن كان هو في ظاهره قاعد ينكر أصل الخمس. قلت تعال أنت مو فاهم شنو الموضوع، لو جيت تفصل إليه عندك خمس مثلا، حتى اللي ينكر ويشكك بالخمس اللي تعتمد عليه يا فلان ويا فلان، من ينكر الخمس لا ينكر نص أصل الخمس، لأن الآية واضحة أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية، واضحة الآية يخصصها في يعني هذا من أمور الإجماعية، أصل وجوب الخمس وتخصيصه في غنائم الحرب، هذا مما لا كلام فيه، وكون الخمس في غنائم الحرب، لكن الأمور الأخرى الإضافية هني مورد الخلاف. ويجي إن شاء الله لما تأخذون بعدين كتاب الخمس راح تتضح إن شاء الله.
هذا يتعارض مع أن الكفار مخاطبون بالفروع،
كيف
يتعارض مع الباب أن الكفار مخاطبون بال فروع الدين أيضا كالمسلمين.
هذاك بحث آخر الآن، توسعة الخطاب إلى من، هذا بحث آخر لا أريد الخوض فيه، بس ما يتعارض وياه. على أي حال هذا تمام الكلام في المسكر، عفوا الكافر والمسكر. المسكر خمرا كان أو غيره، قال مسكر كل ما كان مسكرا، سواء كان خمر نبيذ فقاع كله يكون شنو، يكون مسك، يكون محرما ونجسا عفوا. يدخل فيه المسكر أو لا بيجي بعدين. يقول ما ذكره ولم يذكر المصنف هنا من النجاسات العصير العنبي بعد فقرة يجي. والمسكر المائع بالأصالة، المائع بالأصالة يعني أن في أصل، أن أصله كان مائعا حتى لو تجمد خمر حطينا في الثلاجة ويبقى على نجاسته، يبقى على نجاسته. المسكر المائع بالأصالة، هذا خمرا كلنا كان أو غيره. وفي هذا روايات متعددة في مثل كتاب الأطعمة، كتاب الأشربة المحرمة، في كتاب الأطعمة إذا تحبون تراجعون حديث 18، باب 18 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث الأول، حديث الأول. طبعا هناك من ذهب كالشيخ الصدوق إلى طهارة المسكر معتمدا على بعض الروايات مثل الرواية الباب 39 من أبواب النجاسات الحديث الثاني. خب الفقاع، هاي راجعوهم بعدين. والفقاع بضم الفاء، والأصل فيه، الأصل فيه بمعنى المعنى اللغوي. ملاحظين لكلمة الأصل كم مرة مرت علينا، كل مرة إليها معنى آخر، يستخدم الأصل كل مرة عنده معنى آخر، واضح؟ هذا جيد تفردونها على جنب حتى تعرفون الأصل ايش قاعد يستخدم المصنف في أي شيء. جيد. والفقاع بضم الفاء، والأصل فيه قلنا بمعنى اللغوي، المعنى اللغوي فيه أن يتخذ من ماء الشعير، لغة يتخذ الفقاع ما اتخذ من ماء الشعير، لكن لما ورد الحكم، الحكم بالنجاسة، لما ورد الحكم فيه معلقا على التسمية ثبت لما أطلق عليه اسمه، الحكم ورد على ما سمي فقاعا،
حكم النجاسة،
حكم النجاسة نعم، حكم النجاسة ورد وتعلق بما سمي فقاعا، فكل ما سمي بهذه التسمية يكون نجسا. لذا قال ولكن لما ورد الحكم فيه بالنجاسة، الحكم فيه معلقا على التسمية ثبت، هذا الحكم ثبت لما أطلق عليه اسمه مع حصول خاصيته، يعني يكفي أن يكون مسمى يسمى فقاعا، يعني حصل فيه هذا خاصية الفقاع. شنو خاصية الفقاع؟ خاصية الفقاع حالة النشيش، يبدأ عند الغليان يبدأ يتراقص، يقفز في بعض كما يعبرون، يحصل في حالة من القفزان. هذا يحصل إذا كان من ماء الشعير، إذا كان من ماء من التمر نفسه، التمر أيضا نفس الشيء، لأنه يصير حالة من الثخونة والغلظة في الماء، يعني ينقعونه فترة وبعدين يغلي، ينقعونه وبعدين يغلي، فهذا يصير فيه شنو، يصير الماء فيه ثخونة. جيد. الزبيب أيضا، الزبيب، الدبس، القمح، هذا كله يسمونه شنو، يسمونه فقاع، وموجود في بعض التسميات وعدد من البلدان يسمونهم فقاع، ما يسمون ماء الشعير، يسمون كل تمر مثلا بس يسمونه فقاع أيضا. فإذا المدار على شنو؟
إذا ما ينحصر على مثلا على الشعير.
أحسنت أحسنت.
هو يعني
المدار على الاسم.
على الاسم.
مدار على الاسم. جيد. ثبت لما أطلق عليه اسمه مع حصول خاصيته، مع حصول خاصيته، وهو هذا القفزان والشيء من النشيش، أو اشتباه حاله، أو اشتباه حاله، يعني اشتباه حال ما أطلق عليه الاسم، يعني علم بوجود خاصية الفقاع، نعلم خاصية الفقاع معلومة عندنا جيد، لكن أخذ من غير الشعير، أخذ من غير الشعير، هذا نحكم عليه بأنه نجس؟ يقول يحكم عليه بأنه نجس، واضح ولا؟ ليش؟ يقول أنه يقول الله اشتبه علي الحال، هذا الذي فيه خاصية الفقاع هو ليس من الشعير، من غير الشعير، يقول حتى لو كان من غير الشعير ما دام حصلت فيه خاصية الفقاع جيد، حصل عندك اشتباه ولا لم يحصل عندك اشتباه هو نجس، واضح ولا؟ ولم يذكر المصنف هنا من النجاسات العصير العنبي إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثا، عصير العنبي ما ذكره، المفترض يذكره ضمن النجاسات، لأن المشهور يقولون بنجاسته، خصوصا مع وجود بعض الروايات مثل خبر معاوية بن عمار في الباب السابع من أبواب الأشربة المحرمة في كتاب الأطعمة والأشربة، الأشربة المحرمة الحديث الرابع، الباب السابع الحديث الرابع، عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق شيعي يأتيني بالبختج ويقول، له هو نفسه العصير العنبي، قد طبخ على الثلث، يعني بخر الثلثين وخلى الثلث، يقول وأنا أعرف أنه يشربه على الناس ما ينتظر إلى يطير الثلثين، يقول أنا أعرف أنه يشربه على النصف، يعني تتكلم عن لابد أن يغلي يذهب ثلثين، خسارة ترى على الله، هم خسارة من حيث الغاز والإحراق عموما عدل، وأيضا الكمية راح تقل حتى يذهب ثلثين، فهذا يجيب يقول يجيبني يجيب لي يقول هذا البختج اطمن هو على الثلثين إلى الثلث، يعني المحلل، يعني أنت تشرب العصير العنبي المحلل لأنه غلى إلى الثلث، تمام؟ يقول أنا أعرف هذا الرجال يكذب يشربه إلى النصف ويقول هو على الثلث، يقول ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه إلى النص على النص، فأنا بين حيرة، أنا أعلم بأنه لا يلتزم وبين أنه يخبرني، هو يخبرني أن هذا وصل إلى الثلث، أفأشربه بقوله أعتمد على كلامه وهو يشربه على الناس، نتيجة إذا اعتمدت على قوله أنا أعرف أنه ليس طاهرا، فقال لا تشربه، لا تشربه معناتها يحكم عليه من نجاسة، فقلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث، ذاك ملتزم مو من أهل المعرفة لكن لا مو شيعي اثني عشري لكن شنو ملتزم لما يجي يغلي العصير العنبي إلى الثلث جيد، ولا يستحله على النصف، يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثا وبقي ثلثه يشرب منه، قال نعم، وهذه تستفيد منها في جهات أخرى في الإخبار جيد، لكن الشاهد فيما نحن فيه أنه الإمام قاعد يركز على أنه ذهب الثلثان يحل، لم يذهب الثلثان يبقى على حرمة على نجاسته، وبالتالي يحرم هم نجس وهم يحرم شربه، لذا قال المصنف ولم يذكر المصنف هنا من النجاسات العصير العنبي إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثا لعدم وقوفه على دليل يقتضي نجاسته. قرأنا دليل كما اعترف به في الذكرى والبيان، لكن سيأتي أن ذهاب ثلثيه مطهر. بجينا صفحة 73 قريبا إن شاء الله، صفحة 73 في آخر الصفحة هو نفس المصنف: وذهاب ثلثي العصير مطهر للثلث الآخر على القول بنجاسته والآلات والمزاول. شوف على القول بنجاسته، لأنه هناك في الذكرى قال ساكت لأنه لم يجد فيه شنو، لكن المصنف الشارح يقول أنت ذكرت ذهاب ثلثي العصير، معناتها هذا على القول بنجاسته، قول الشارح مو قول المصنف. يعني الشارح يقول له أنت في الذكرى قلت بأن هذا العصير أنه لا يوجد عندك دليل، صحيح؟ قلت في الذكرى والبيان أنه لا يوجد دليل على نجاسة العصير العنبي الذي غلى ولم يذهب ثلثا. والحين قاعد لما جيت هني في كتاب الطهارة قلت من المطهرات ذهاب ثلثي العصير، حيث قبل ذهاب ثلثي العصير طاهر لو نجس، من كلامك أنه نجس معناته عندك دليل، عدل ولا؟ كيف تقول في الذكرى هو البيان هناك أنه لا يوجد دليل؟ واضح ولا؟ ولذا يقول المصنف: ولكن سيأتي أن ذهاب ثلثيه مطهر، وهو يدل على حكمه، يعني يقول هذا النتيجة الشيء الأول يحكم بالنجاسة، فلا عذر له، فلا عذر في تركه، ما في عذر في تركه. وكونه في حكم المسكر كما ذكره في بعض كتبه هو الشهيد في مثل الذكرى عن وظاهر الألفية، كما ذكره في بعض كتبه أن العصير العنبي في حكم المسكر، ليس مسكرا إنما في حكم المسكر. يقول: وكونه في حكم المسكر لا يقتضي دخوله فيه حيث يطلق
المسكر.
نعم، حيث يطلق المسكر لابد من أن يدخل شنو؟ أن يدخل العصير العنبي، وإن دخل في حكمه حيث يذكر. وإن دخل في حكمه على مستوى الحكم هو يدخل فيه، يقول عصير عنبي لم يذهب ثلثا حكمه حكم المسكر ما عنده مشكلة، لكنه يدخل يصير فرد من أفراده مو بالضرورة. واضح ولا؟ وهذه النجاسات العاشر يجب إزالتها لأجل الصلاة عن الثوب والبدن، يجب إزالتها لأجل الصلاة، معناتها هذا وجوب نفسي لوجوب غيري، وجوب غيري النجاسات. لو تنجس الإناء، تنجس اللباس، تنجس البدن، لا يجب إزالته. نعم، إذا كان هناك صلاة فلأجل الصلاة يجب الإزالة، لأجل الطواف يجب الإزالة، وهكذا. يعني إذا كانت إزالة النجاسة تمنع من الدخول في عمل، هذا العمل مشروط بالطهارة، فيجب عندئذ إزالة النجاسة. وهذا اللي تقدم عليكم في الأصول، وجوب المقدمة، وجوب ذي المقدمة يوجب نفس المقدمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.